السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الاستعداد لرمضان مهم، ليس بالطعام والشراب والمأكولات وغيرها.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
هذا الشهر لا يعوض أبدا في أي عبادة، كل العبادات، قيام، صلاة، قرآن، ذكر، صدقات، كل شيء، كل شيء.
الصيام ركن من أركان الإسلام، إن هدم هدم الإسلام كله.
تضيع الأوقات أمام شاشات التلفاز وغيرها في نهار رمضان، هل يفسد الصوم أم لا؟ هو بيفسد الدين، الصوم صحيح بس بيبوظ الدين ويفسده، لأن الإنسان الذي تهون عليه هذه الأيام العظيمة المباركة التي هي أيام طاعات وأيام قرآن وأيام ذكر وأيام عبادة، ويجلس من مسلسل لمسلسل ومش عارف من إيه، والعجيب أن الشيطان يركض بخيله ورجله. السلف كانوا يستقبلوا قبلها رمضان، قبل رمضان بستة أشهر، ويفضلوا محتفظين برمضان بستة أشهر، وعندنا أجهزة الإعلام قبل رمضان فساد بستة أشهر، ويفضل الفساد يعيد ويزيدوا فيه بعدين إيه؟ مثلاً طبعاً الكم من الفساد كبير أوي، رمضان خلص ولسه في فاضل، يفضل يشتغل كمان ست شهور، فأصبح العام كله إيه؟ كله رمضان. أود أن أسأل بعض الأسئلة التي تتعرض لها في نهار رمضان، هل تبطل الصيام أم لا؟ مثل بلع اللعاب والريق واستخدام السواك. لا يفطر، وبركز على الجزئية دي، يعني ريقك وبوقك تجمع ما تقعدش تفتر وتنشف ريقك أكثر، ابلع ريقك أحرى، واستعمال السواك مثلا كان يستعمله في نهار رمضان من أوله إلى آخره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يعني بعد أيام قلائل سنستقبل شهر رمضان إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان. وكان السلف رضي الله عنهم يقولون اللهم بلغنا رمضان. وشهر الصيام أو الصيام هي عبادة جليلة عظيمة جعلها الله عز وجل من أجل وأعظم العبادات، فهي تزكية للنفس وهي سبيل لدخول الجنة، فيقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل سبحانه وتعالى الصيام سبيل للتقوى. وكذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية، الصوم جنة، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الحديث. والصيام ركن من أركان الإسلام، إن هدم هدم الإسلام كله. ولذلك اختلف العلماء في تارك الصيام هل يكفر أو لا يكفر، وطبعا يكفر إذا يعني أنكره أو تركه جحودا، أما الترك فيصعب، لأن الصوم كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويصعب أنك تعرف هذا صائم أو غير صائم. أيضا الصوم كما قلنا ركن من أركان الإسلام لما روى البخاري ومسلم، بل روى أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإيتاء الزكاة أو الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وطبعا الصيام كغيره من العبادات له فروض وسنن وشروط وموانع، ولذلك من هجم على عبادة أو هم أن يدخل في عبادة لا بد أن يعرف متعلقات هذه العبادة. فأي عبادة لا بد فيها من شرطين هامين، ألا وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، بغير هذين الشرطين لا تصح العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمتخيل أن الصوم يبقى هو يخبط ويطلع وينزل ركعات وسجدات وهكذا، هذا مخطئ. أو متخيل أن الزكاة يطلع شوية مال، مخطئ. أو الذي يتخيل أن الصيام منع عن الطعام والشراب فقط، مخطئ، لأن هذه عبادة وعبادة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: صلوا أو وصلوا كما رأيتموني أصل. إذن أنت مطالب في أي عبادة أن تعلم كيف أقامها النبي صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال. يبقى الأول الإخلاص، إنك تتجه بالعبادة إلى الله عز وجل ولا تصوم كعادة الناس. وكذلك المتابعة، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، تتحرى صيام نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو بالنسبة للعبادة. ورب صائم، وهذه مهمة جدا، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا الجوع والعطش، ورغم أنف امرئ خرج رمضان ولم يغفر له. ولذلك بقى الاستعداد لرمضان مهم، ليس بالطعام والشراب والمأكولات وغيرها. يعني العجيب أن أهل الدنيا يذكرون الدنيا لا تنسى أبدا. يعني أظن اليوم أو أمس، أظن فجر اليوم، دخلت أحد المحلات سوبر ماركت فوجدت استعدادات رمضان. طبعا أنتم عارفين بأسرة رمضان، وجدت استعدادات رمضان على الحاجات اللي ما كناش بنشوفها أصبحت موجودة في رمضان، لا ينسون هذا. بينما ترى العباد حتى الملتزمين تجده خامل، ميت، كسلان، تعبان. يعني المفروض رمضان مقبل المنسان يشد ويجتهد ويحاول كده أن يكون عنده شوق. يعني تخيلوا السلف كان يقول: اللهم بلغنا رمضان، لما يعرفون أن هذا الشهر لا يعوض أبدا في أي عبادة. كل العبادات، قيام، صلاة، قرآن، ذكر، صدقات، كل شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، اسمعوا، كان في كل العام في جود وكرم، كان أجود الناس. أما إذا دخل رمضان فكان كالريح المرسلة، يعني جود لا يصده صاد ولا يحده حاد ولا يمنعه مانع. إذن إن لم يعني نعد النفس لاستقبال رمضان ستكون طبعا مشكلة كبيرة جدا على كثير من الناس. فبعض الأسئلة إن شاء الله هحاول يعني نقرأها ونجيب على قدر الاستطاعة. وبرضو طبعا أنا أرجو أن وجوه الإجابات حمالة، يعني كثير من الإخوة يعني بيسمع إجابة أي إنسان سواء عالم أو شيخ أو طالب علم كأنها مسلمات. أرجو من أي أخ يتحلى بأمرين: العلم والإنصاف. العلم أنك عندك يعني خلفية، مش كل كلام تسمعه مش عارفه صح ولا غلط، أو ها يلا، لابد يكون عندك علم أنك على الأقل تميز. والأمر الثاني الإنصاف، ممكن تسمع مني كلام غير يخالفه، غير يخالفه، أو تسمع من شخص كلام أنا أخالفه. إذن لابد أن تكون عندك وسيلة للترجيح، يعني مش الكلام مجرد إيه، يعني تكون عندك إسفنجة في عقلك استقبل استقبل وانتهت المشكلة، لا، لابد أن تكون عندك إنصاف وتتحرى الصواب. وكان من هدي السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحرون المسائل. سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسألة أن صحابي سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي فضل الوضوء. الصحابي غير موجود، كان في الشام في دمشق، وكان جابر بن عبد الله بالمدينة، فعد راحلة وسافر وحمل زاده وسافر إلى دمشق مسيرة شهر ليتحرى صحة هذا الحديث ويسمعه بعلو ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ذلك ما قلت، نرى أن الناس في أمر الدنيا مش أقول فقهاء بقى، ده أصبحوا من الراسخين في العلم في أمر الدنيا رسوخ، أما في أمر الآخرة الكل إلا ما رحم ربي، يعني لا يهتم، يعني أي مسألة تجي لك من شمال خدها. ولذلك أذكر قبل ما أتكلم قصة من حوالي أكثر من 10 سنوات تقريبا، في واحد رجل من الجانب الآخر الشط الغربي وقع في مسألة الظهار، يعني ظهر من امرأتي، فذهب إلى أحد المشايخ فقال له أنا وقعت في مشكلة كبيرة جدا والمسألة يعني كذا وكذا، فقال له لابد أنك تتصدق بحوالي 30 جنيه. فالرجل إن لم نرجعون، فماشي في السكة قدرا قابل شيخ تاني، فقال له نفس المشكلة حصل مني كذا 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 كذا، فقال له تصدق ب15 جنيه من 30 لكام؟ إذن الموضوع بقى مزاد. طب ده واحد من 30، ده أنا أسأل كمان وكمان، ده في ضمن فيها نزول. سأل واحد تاني قال له 60، يا طب دي مشكلة. المهم الشاهد أنه جاني فقلت له أتصوم رمضان؟ قال نعم والله من حوالي 7 سنين وأنا بصوم رمضان. قلت له يلزمك أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، ده أنا 60 جنيه أحسن لي، يعني 15 و30 مش مشكلة، هم 60 طالما فيها شهرين متتابعين، 60 يا عم الشيخ أحسن لي، السلام عليكم. فالشاهد يعني أن أمر الآخرة لابد أن يعوض، والفتوى خطيرة، وربما كما قلت لك تسمع كلاما مني يكون الآن صوابا مني وأنا نفسي أخطئه غدا، وقد تسمع مني كلاما خطأ اليوم ثم أصوبه بعد يعني أيام وهكذا. ولذلك لابد أن يكون من ديدن طالب العلم الإنصاف. ولذلك هناك فرق بين الفتوى، دي مهمة جدا، بين الفتوى وبين المسائل الفقهية، لأن الفتوى بتنزل على وقائع، أما المسائل الفقهية ففي أخذ وعطاء، الحديث الفلاني والآية الفلانية ونزل على هذا الحديث قال فلان كذا وقال كذا وقال كذا، أما الفتوى بتنزل على واقع، إما واقعة أشخاص يعني أعيان، أو واقعة زمان، أو واقعة مكان، إلى غيرها مما قاله العلماء في الفتوى. فأرجو الإخوة يحاولوا دائما في أي عبادة، طبعا يعني ده سبيل إن نقرأ نطلع كده كتب الفقه، لأن أهل الدنيا بيعملوا دلوقتي بيحضروا التلفزيون ويبدأوا يسخنوه، ولو في عطل بسيط الشاشة كده مش مظبوطة يودوها تتصلح، واستعداد بأي صورة من الصور. فالمفروض أهل الأخرة يستعدون، أطلع كتب الفقه وما يتعلق بالصيام، ما قبل رمضان وما في رمضان وما كان في الليل، وكل ما يتعلق برمضان أحاول إن أنا أقرأه. ولذلك يعني من الأشياء برضو الطريفة في أمر الحج، في أمر الحج تجد كل الناس الحجاج هم طالعين الحج، إيه اللي بيشغلهم؟ ما هي الأحكام الفقهية اللي غلب على عقولهم في الحج؟ كم سعر التذكرة؟ المطوف الفلاني ده كويس ولا وحش؟ الشركة الفلانية دي يعني مريحة ولا مش مريحة؟ السكن قريب من الحرم ولا بعيد؟ هو ده الهموم. طب خد معاك الليمون والخيار ولف الورق مش عارف ايه، وخد الاكل وخد الجبنه القديمه، كل ده موجود عند الحاج. بينما هي بضاعته وراح يحج ما فيش ولا حاجه خالص، ولذلك ممكن يرجع بدم واثنين وطلع بزنبيل خطاه يرجع بعشرة محمل مصايب على دماغه، هذا ما حج. وهذه كارثه المسلمين، عدم تحري في الدين وعدم الاهتمام وعدم السعي في طلب العلم والسداد في قبول الحق. أعظم نعمة أن توفق لها أن تسدد، يعني ترمي كده الفتوى، ترمي المسألة تطلع مظبوطة، هذا من توفيق الله عز وجل. فأرجو أن أنا أعيد وأزيد أن لابد أن احنا نتعلم، يعني دخل رمضان أعرف رمضان، بصلي أعرف كيف أصلي، أتوضأ كيف أعرف أتوضأ، والله يعني يعلم الله. بأرى للأسف كثير من الشباب وبالذات ملتزمين ما بعرفش يتوضأ، لا أعرف كيف أتوضأ، ودي حقيقة. فلذلك لابد أن أنا أتقرب إلى الله عز وجل بكل عبادة، تهمك أو ما تهمكش. يعني أديكم أنا مثال، من منا فكر وهو يتوضأ وبيتوضأ أن هذه عبادة وأن الله يحبها، ربنا بيحب الوضوء بتاعك ده. قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتخيل كده وانت بتتوضأ وتشعر أن الله يحب منك هذا الوضوء أن تتقرب به إليه، إزاي تقدمه؟ يلا كوب مية وانتهت المشكلة، واحد يروح حامل رجله يمين وشمال وتوضأ وإيده معرفش مينه، هل هذا يصلح؟ ما يصلح. إذن لابد أن أعرف كيف أتقرب لربي بهذه العبادة التي يحبها الله عز وجل وأحسنها وأضبطها، أي عبادة أو أي طاعة أو أي قربة. فيعني التدقيق في العبادة وفي إتيانها والتوفيق للسداد، هذه من أعظم نعم الله عز وجل. أقول لكم مصيبة وقعت لرجل، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. دخل حذيفة المسجد بالكوفة فرأى رجلا يصلي، واحد بيصلي، فناداه قالت أقبل تعال. منذ كم وأنت تصلي؟ هو أنت عاوز منه ده بيصلي، صلي الفجر حاضر في جماعة، ممكن في الصف الأول، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنت عاوز مني إيه؟ بصلي. قال منذ كم وأنت تصلي؟ قال منذ 40 سنة. يعني ما خلاص 40 سنة بصلي، شفتش ولا فرق. قال ما صليت، صلاتك ما تنفعش، ما صليت، ولو مت على حالتك هذه لمت على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينهر أبيض، ده لو واحد يسمع الكلام ده ممكن يموت حذيفة. ده أنا بقالي 40 سنة عمال أخبط الشتاء والصيف وفي كل فرض بزاحم وصلي وزي ما الناس بتصلي، وتيجي تقولي بعد 40 سنة صلاتك ما تنفعش؟ قال له ما تنفعش، ولو مت على هذه الصلاة لمت على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الحبيب أنصح نفسي وإياك إتقان العبادة، مش الصلاة بس، إتقان العبادة. طيب نبدأ الأسئلة إن شاء الله. يقول الأخ السائل هل يجوز صيام يوم الشك؟ لا يجوز صيام يوم الشك، والمقصود بيوم الشك مش يوم واحد، يوم الشك ممكن يبقى 29 وإيه و30، لا تسبق رمضان بيوم ولا بيومين، يعني يوم 29 لا يجوز صيامه ويوم 30 برضو لا يجوز صيامه. طيب هل على التحريم أو الكراهة؟ اختلف العلماء، منهم من قالوا على التحريم وهو الراجح، ومنهم من قال على الكراهة، إلا إذا كان يوم الشك صيام معهود، واحد بيصوم الدهر أو عليه كفارة أو امرأة عليها أيام باقية من رمضان الماضي، لقول عائشة رضي الله عنها كنت لا أقضي ما علي من صيام إلا في شعبان، فممكن يكون في آخر أيام شعبان ولا حرج. المهم أنك لا تسبق رمضان بتطوع بنافلة بيوم أو إيه أو بيومين، اللي هما 29 و30. ما هو واجبنا تجاه اختلاف المطالع في كل بلد ومع من نصوم؟ هو الأصل أو الأصل أن يصوم جميع المسلمين في وقت واحد وفي آن واحد، لكن بالنسبة لحالنا الآن، وطبعا هذا هو قول الجمهور إن كل المسلمين يصوموا مع بعض، لكن بالنسبة لحالنا هذا يعني أصبحت كل مصر وكل بلد من البلدان يعني له حكومته وله إمامه، وأصبحت الأمة يعني متفرقة لا تجمع على قول واحد ولا على إمام واحد، فأصبحت كل أمة مستقلة بذاتها، بمعنى مصر بمفردها، السعودية بمفردها، العراق بمفرده، أي دولة قائمة كائنة بمفردها. فإذا صام أهلها وجب على جميع المسلمين أن يصوموا، يعني لو مثلا رؤيت الرؤية الهلال الصيام غدا في السعودية ولم ترى في مصر، هتقول لي بتاع مصر ده راجل بتاع الفلك والمش عارف ايه والكلام ده وكلام زي كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، يعني مش مهم بقى ما شافوش الهلال، بس الناس صامت تصوم معاهم، والفطر يوم تفطرون. والاصل في العباده الاجتماع لا التفريق. طب هتقول لي الامه كلها مفرقه؟ نعم هي مفرقه، وهذا التفرق لا يجتمع، لكن كل امه مستقله. يعني مثلا ما نجيش مثلا مطوبس تاخد لها شرع لوحدها ويدفينا شرع لوحدها والغربيه، لا ما فيش، لان لها امام واحد حاكم واحد هيضبطها. فاذا مصر كلها اذا صامت نصوم مع مصر، اللي هو في السعودية إذا صامت يصوم أهل السعودية، أهل المغرب يصوم أهل المغرب. وهذا الكلام هو كلام الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني رحمهما الله. يقول الشيخ بن باز يعني كل مصر يصوم مع مصري، نظرا لأن يصعب اجتماع الأمة على إمام واحد أو على رأي واحد. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن أصل الأمة كلها تصوم، ولكن الحال الآن يصعب، فكل دولة تصوم مع إمامها حتى يجمع الله الأمة جميعا على إمام واحد. وهذا موجود بنص في تمام المنة للألباني، وموجود في فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. لكن بقى بعض الشباب مزاجه مخالفة، عاوز يطلع كده هو اللي مفيش زيه، فأقول لك أنا بكرة مثلا طلع بكرة صيام في مصر ولكن السعودية فطر، يقولك لا انا لازم اطلع زي السعوديه، هو شمال بتاعنا ده مش عارف ماله بياخد وبيدي وكلام زي كده. تبقى الناس كلها صايمه وهو بقى طالع ماسك له سندوتش ولا لبانه ولا مصاصه وماشي في الشارع وعمال يقول يا ارض تهدي ما عليك ادي. اذكر في هذه البلد احد الشباب فعلها، فقابله رجل مسن فصفعه على وجهه صفعه، وكانت مشكله كبيره، لان الرجل غار، وانت يعني بتورينا انك في مفطر يعني مثلا عمال ماسك لي عملت مصمص لي في وسط الشارع. يعني حتى لو فرضنا يعني اردت الخلاف يكون في السر، يعني يقول الشافعي رحمه الله من راى الهلال، هو شاف وراى الهلال ولم يجزه الامام، يعني قال له لا شهادتك مش مقبوله، عليه ان يصوم هو سرا، يعني لا يعلن حتى الصيام رغم انه شايف الهلال، وممكن يمشي في الشارع يقول انتوا غلط وانا اللي شفت الهلال، فيجب عليه أن يصوم ولكن إيه سرا حتى لا يفرق أمر الأمة. لكن عاوز أبين بقى أن أنا طبعا أنا مختلف وأنا لي مذهب معين وبتاع، زي كان زمان بعض الإخوة أول ما بدأ القدم في القدم، عارفين الموضوع ده القدم في القدم وبتاع، فالمهم فكان يخش في مساجد العوام مثلا، يعني دخل يجي للناس الكبار السن اللي هو عنده حساسية من الحكة، وروح داخل وروح لازق رجله في رجله، الراجل يفضل يبعد بعيد وده يفضل وراه، يفضل يفرشح 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 لغاية ما يقعد. طبعا الامر ده يعني احنا طبعا كلنا زمان كنا بنعمل كده، يعني ما بقول الامر بيعم الشباب، فاحنا ايضا لما كنا شباب كنا بنحاول نخالف، لان المخالفة فيها لذة عجيبة تشعرك انك متفرد، انك ولد بكر، وان كل الناس دول مش عاجبينك. فالتفرد شو؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقيم الكعبة على قواعد اسماعيل، لا ان الامر يعمل فتنه ويعمل خلل بين المسلمين، مش الكفار، بين المسلمين، فقال يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بكفر لسه يعني داخلين لهدمت البيت، لان البيت ده اعظم شيء عنده، ولا اقمته على قواعد اسماعيل. لكن ما عملش كده، لماذا؟ لان الامر سيؤدي الى خلاف. تخيل انت في بيت واحد، تقول اخوك يقول لك انا صايم تبع باكستان، وانت تقول له انا تبع السعوديه، واخوك الثالث انا تبع مصر، والام محتاره مع الكبير ولا مع الاوسط، اصوم مع مين يا ابني انت؟ هو حددوا لي مع مين؟ اذن هذه كارثه. وده في البيت الواحد، وممكن في المجموعة، ممكن في المسجد الواحد، وهذه مشكلة. فلذلك الراجح في هذه المسألة الصوم يوم تصومون، تصوم مع بلدك. لما تبقى أنت مفتي بقى إن شاء الله يبقى تاخد بإيه؟ بالهلال، وكلنا وراك. لكن إنك تخالف ما عليه الناس هذا لا يجوز. ما العمر الذي يجب على الصبي فيه الصيام؟ إذا بدأ يعني الكلام والمشي يعود. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نأتي بالعهن للأطفال فنلهيهن أو نلهيهم حتى يتعودوا الصيام. اللي هو القطن ده يفضل الواد يفتح حطه ببقه يلعب بيه إلى آخره، فممكن يعوض الصيام يعني ساعة من النهار، ساعتين إلى الظهر إلى العصر، فيتعود الصيام حتى يعني يشب وقد نشأ. هو طبعا بعادة الأطفال يحب المحاكاة والتقليد، فإذا رأى الأبوان صائمان سيتعود أن يصوم مع صومهما. لكن طبعا الوجوب هيكون من إمتى؟ من التكليف. بماذا يثبت دخول رمضان؟ هل برؤية الهلال أم بالحساب؟ طبعا بالهلال، يعني الأصل في الصيام الهلال الرؤية. لكن كما قلت لو أهل مصر الذي أنت فيه قالوا غدا صيام يبقى يجب على الكل إيه؟ أن يصوم. لو لم يرى الهلال لغيم أو غيره هل نصوم أو نفطر؟ إذا لم يرى الهلال فلا صوم. يعني لو مثلا 29 وفيه غيم فجينا يوم 30 هيبقى يوم إيه؟ فطر ولا صيام؟ فطر. لكن لو ثبت أن الهلال أو الصيام في هذا اليوم يعوض ويعاد بعد العيد. متى تصلى التراويح؟ ليلة 30 من شعبان أو التي تليها، ولتصلى احتياطا. هي تصلى عند رؤية الهلال، لو رؤية في المغرب يبقى تصلى التراويح ليلة 30 أو ليلة 1 من رمضان، يبقى التراويح تسبق إيه؟ شهر رمضان. هل يجب أن يشهد جماعة على رؤية الهلال أم يكفي رؤية واحد فقط؟ تثبت رؤية رمضان بشاهد واحد عدل. صفات العدالة طبعا يراها الإمام أو المسؤولين، أن يكون عدل يوثق فيه موثوق فيه، لأن طبعا الصيام يشق، وما هيجيش واحد قبلها بيوم وهو يقول لك لا صوم الناس. فإذا وجد شخص عدل ورأى الهلال فيثبت هذا طبعا عن طريق المسؤولين القائمين على هذا. إذا كان الطفل لم يبلغ بعد هل يثاب على صيامه أم لا؟ نعم، إذا عبد الطفل الله عز وجل وأتى بالصيام والصلاة وغيره تحسب له. لحديث امرأة في الحج معها طفل أو صبي صغير، قالت يا رسول الله أعلى هذا حج أو أحج على هذا الصبي صبيها؟ قال نعم ولك أجر. فيحسب له الطاعات ولا تحسب عليه السيئات إلا بعد البلوغ، لكن الطاعات من الصغر. فلو عودت طفلك على الطاعة وشب عليها ونشأ عليها كل هذه الطاعات تضاف إلى حسناته. ولذلك طبعا في الحديث من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ، ها نشأ في طاعة الله من الصغر وأبواه يعلمانه الطاعة، معاه في المسجد، معاه صيام إلى آخره. تضيع الأوقات أمام شاشات التلفاز وغيرها في نهار رمضان هل يفسد الصوم أم لا؟ هو بيفسد الدين مش الصوم. الصوم صحيح بس بيبوظ الدين ويفسده، لأن الإنسان الذي تهون عليه هذه الأيام العظيمة المباركة التي هي أيام طاعات وأيام قرآن وأيام ذكر وأيام عبادة، ويجلس من مسلسل لمسلسل ومش عارف من إيه، والعجيب أن الشيطان يركض بخيله ورجله. السلف كانوا يستقبلوا قبلها رمضان، قبل رمضان بستة أشهر، ويفضلوا محتفظين برمضان بستة أشهر، وعندنا أجهزة الإعلام قبل رمضان فساد بستة أشهر، ويفضل الفساد يعيد ويزيد فيه بعدها بإيه؟ لسه، لأن طبعا الكم من الفساد كبير قوي. رمضان خلص ولسه في فاضل، يفضل يشتغل كمان ست شهور، فأصبح العام كله إيه؟ كله رمضان. إذا كان هناك رجل كبير يستطيع الصيام ماذا عليه؟ هذا الرجل الكبير المسن الذي يعجز عن الصيام ويعلم أنه لا يقدر فلا يصوم، ولكن يطعم في كل يوم مسكين، وإطعام المسكين ربع صاع من البر. البر اللي هو إيه بقى؟ قمح. وكذلك الأرز، لأن الأرز يعادل البر، ونصف صاع من غيره، ونصف صاع من غيره. فيلزم هذا يوميا بقى. كل يوم في رمضان يفعل هذا ولا يصوم ولا يعني نكلفه بالقضاء. هل تجب النية كل ليلة في رمضان؟ وهل يجب التلفظ بها؟ فإن لم تجب هل يعد التلفظ بها بدعة؟ طبعا هل تجب النية في كل ليلة؟ هذا هو الراجح. يعني الأحناف يقولون بأن النية في أول يوم من رمضان، ولكن الراجح لابد في كل ليلة أن تنوي الصيام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وكل يوم مستقل، هو ممكن أجي مثلا الفجر أو الصبح أقول النهاردة نويت الخمس صلوات مع بعض، ينفع؟ ما ينفعش. كل صلاة لها نية، كذلك كل يوم له نية. والنية طبعا يعني عند السحور وأنت تتسحر أو قبل الفجر تنوي وتعقد النية في قلبك بأنني سأصوم غدا. لا يتلفظ بالنية، فإن التلفظ بالنية بدعة. اعتبروا لما أن النية من أعمال القلب. يعني واحد يقول له صلي الله أكبر، نويت أصلي أربع ركعات، مش عارف صلاة الظهر حاضرة جماعة ورا الإمام إسماعيل بن إبراهيم، ما ينفعش، لأن هذه بدعة. نويت بكرة إن شاء الله أصوم يوم من رمضان من الساعة كذا للساعة، ما ينفعش. فلا بد الإنسان ينوي بقلبه، عقد القلب على الفعل هو دي النية. وذلك انت لو حكيت نفسك وقلت ايه هي النية، اقول لك عمل القلب، ان القلب ينعقد على ان بكرة ايه، انك بتصلي. ما هي النية؟ ان القلب ينعقد عن هذه الصلاة لان عصر والمغرب والعشاء تقربه الى الله عز وجل، هذا فعل القلب. لكن تستحضر جمل معينة وكلام معين لم يثبت. ولذلك يعني شيخ الاسلام تيمية رحمه الله عظم التلفظ بالنية، حتى يعني قال كلام فيه شديد جدا في مقدمة مجموع الفتاوى. فلذلك يعني يجب ان احنا ننبه عوام الناس ان لا بيصلي وده يروح جايب الالفاظ يقولها دي وايت وصلي كذا مش عارف ايه، او برضه يعقد النية في كل فعل بلسانه، هذا لا يجوز، لان النية محلها القلب فقط. لو نام شخص كل النهار هل يصح صومه؟ هو واحد بس برضه نقول له يصح، يصح مع الاثم اذا تعمد هذا. واحد عاوز يطول طول الليل يفضل صاحي ويقلب الليل نهار والنهار ليل، ربنا يقول له اجعلنا الليل لباسا والنهار، يقول لك لا انا هقلب النهار كله هاخده نوم عشان اقوم على المغرب. طب الصلوات ما لازم يوم الظهر؟ لو فاته الظهر على العصر كبيره، ممكن تدخله جهنم. ولو جمع بين الظهر والعصر الى قبل المغرب قد لا صح، لان وقت الظهر يخرج عند وقت كراهة العصر، فممكن والعياذ بالله يضل ضلالا بعيدا، فلذلك هنا لا يصح. لكن صيامه صحيح، فلكن إذا فسدت الصلاة فسد الايه؟ الصوم. لأن بعض الناس ممكن لا يصلي ويصوم، ينفع؟ لا يصلح، لأن الصلاة كما قال العلماء من تركها يكفر. وكان ابن عباس يقول كنا لا نعد من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك ده هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وفي قول ثاني لا يكفر، لكن الشاهد هنا بأنه إذا ترك الصلاة وصام لا يصح الصيام. هل يعد السحور نية أم لا؟ احنا قلنا النية محلها القلب، لكن لو اتصح وامتنع عن الأكل والشرب لكن لم يعقد نية بصيامه باطل، وضحت؟ يبقى لابد ان انا اتجه بقلبي للفعل. لو انا جيت دخلت المسجد ورحت اتوضيت وجيت دخلت وما عقدتش قلبي على الصلاة العصر والمغرب لا تصح الصلاة، فاتيان الفعل لا يعد نية. ركزوا معايا، اتيان الفعل لا يعد نية، لان النية اصلها القلب. وذلك انا بنصح نفسي واخواني اذا قدمت على عبادة احذر ان تقدم عليها وقلبك مشغول. مصيبة تبقى عندك مشكلة معينة داخل الصلاة وتطلع منها وكأنك شوال اتحط وطلع، الصلاة ما تنفعش. انما الاعمال بالنيات، يبقى لابد حينما ادخل في الصلاة قلبي ينخلع اخش في الصلاة بقلبي مش بجسمي، لان النية مكانها ايه؟ ركز معايا، النية مكانها ومحلها القلب. ولذلك يقول أبو داود رحمه الله النية ربع الإسلام، حديث إنما لابد نية ربع الإسلام، هذه الأصل. ما الواجب؟ قوله عند الإفطار طبعا يعني الإنسان إذا الأصل في الإفطار أنه يفطر على تمرات أو ماء، فطبعا في أثار وأدعية يعني كثيرة في هذا، فيقول اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعي بأي أدعية وردت في هذه المسألة. ما هي السنة في الإفطار؟ هل على الماء أفضل أم التمر؟ الأصل التمر، ولو رطب أفضل، والرطب اليومين دول ما شاء الله موجود، بس كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن فحسوات من ماء. يبقى أول حاجة أن يكون إيه رطب، ما كانش فيه بتمر، ما كانش فيه تشرب إيه مية، لكن تخش على الأكل على طول هذا مخالف للسنة. من أفطر يوما في رمضان عامدا ما هي كفارته؟ كل العلماء اختلفوا في الصيام العمدي من رمضان، حتى قال بعضهم لا كفارة له ولا يقضى، ولكن الراجح قضاؤه، الراجح قضاؤه مع الاستغفار والتوبة والإكثار من صيام النفل. ورد أثر أن رجلا أفطر من رمضان فقال له أو يعني سائله صم، فجاء العام القابل قال صمت العام كله، فقال لو قضيت الدهر كله ما عوضت هذا الأمر. يعني المعنى صحيح، المعنى صحيح أن يوم من رمضان لا يعوض، لكن مع كثرة النوافل يعني قد يجبر الله كسر هذا الذي أفطر، لكن لابد أن يقضي هذا اليوم. ما هو الأفضل للمسافر، الفطر أم الصوم؟ بالنسبة للصلاة الأفضل القصر، لو خير المسافر بين القصر والإتمام نقول له القصر أفضل، لأن القصر عزيمة، واضح؟ ولذلك الحديث أول ما فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، اللي هم إيه؟ ركعتين. فالأصل في الصلاة اثنين، فلذلك الذي يسافر الأصل القصر، بس تكون المسافة مسافة قصر. أما بالنسبة للصيام على حسب المشقة، على حسب الحالة، فلو سفر بعيد وشق عليك وجدت أنه قد ينهكك في عبادة معينة أو طاعة فافطر وعوضه في يوم آخر، لكن إن استطعت أن تصوم فهذا أفضل، وأن تصوم خير لك. ولذلك مثلا في غزوة من الغزوات فصام معه جماعة، فسقط رجل وأظلوه، يعني أغمي عليه من شدة العطش والظمأ والحر، فقال في الحديث رواه أحمد ليس من البر صيام في مصفر، بلغة أهل اليمن. والصحيح في البخاري ومسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالأجر، لأنهم لا يجهدوا ويقوموا الأعداء وإلى آخره. فإذا كان الإنسان المسافر يرى أنه قادر على الصيام بلا مشقة يصوم، وإذا لم يقدر فالفطر أولى. امرأة حامل هل يجوز لها الإفطار؟ يجوز للحامل والمرضع الإفطار، وإن عجزت عن القضاء تطعم، إن عجزت عن القضاء تطعم، هذا بالنسبة للحامل أو المفطر. وكان يرى ابن عباس أن قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال في الشيخ والمرضع والحامل، في الشيخ والمرضع والحامل، يعني الذين يطيقونه معنى لا يطيقونه إطعام مسكين. امرأة ترضع وتخشى أن يقل اللبن هل تفطر؟ كما قل هو هذا، إذا خشيت على ولدها أو على نفسها، لأن ممكن مع إضرار اللبن تجوع وما في طعام فممكن يصيبها شيء، أو ممكن الولد يشح اللبن فيضر، فإذا خشيت على نفسها أو على ولدها تفطر. امرأة طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل، ماذا تفعل؟ تغتسل وتصوم، طالما أن الطهر قبل طلوع الفجر تبدأ الصيام. لكن لو بقي من طهرها ما زال ينزل شيء من طهرها بعد طلوع الفجر فلا صيام لها. امرأة طهرت أثناء النهار هل يجب عليها ذلك اليوم أم لا؟ إذا طهرت أثناء النهار تتم يومها وتقضي هذا اليوم، إذا طهرت أثناء النهار، واضحة الصورة ولا مش واضحة؟ بعكس بقى لو حاضت في منتصف النهار تعمل إيه؟ ها؟ تفطر. لو حاضت في منتصف النهار تفطر، لكن لو طهرت في منتصف النهار تصوم، تكمل تبدأ صيام بقى، تقف ثم تصوم وبعد ذلك تقضي هذا اليوم. لو عزم إنسان على الفطر لكنه لم يأكل هل يعد هذا مفطرا؟ يعني لو عزم بمعنى راودته نفسه ونفس أمارة، وحاول يعني يبص في التلاجة يلاقي المية متلجة والأكل وكده يروح ويجي، لكن عزم بمعنى إنه يعني في إصرار على الفطر أو جحود أو غيره، فهذا وضع آخر، يفطر وربما الأمر يزيد على هذا. طيب الأدوية التي توضع في الأنف والتي توضع في الأذن، أحكام يعني الكلام ده يعني. طيب الأدوية التي توضع في الأنف حكمها إذا كانت لضرورة لا تفطر، لضرورة لا تفطر، لكن الإنسان لو وضعها لأن الأنف موصلة إلى الفم إلى الجوف فتفطر، وكذلك الأذن إذا كان لضرورة لا حرج، أما لغير ضرورة تفطر. والحقنة الشرجية لضرورة أو لغيرها تفطر، لأن ده وصول مباشر إلى الإيه، ولذلك الوصول إلى الجوف عن طريق الفم مباشرة أو عن طريق الشرج هذا مفطر. أما القبل بالنسبة للمرأة أو الرجل لا يفطر، وضعت الصورة، فالشرجية الماء الذي يدخل منها إلى الجوف هذا مفطر سواء لضرورة أو لغير ضرورة. حقن الوريد أيضا كذلك إذا كان لضرورة لا يفطر، لغير ضرورة يعني عاوز يتقوى بها أو إلى غيره فهذا يفطر، الحقن المغذية كما يسمونها. الحقن في العضل لا يفطر لأنه ليس عن طريق الجوف، الحقن في العضل ليس يفطر لأنه ليس عن طريق الجوف. رجل استقاء عمدا هل يفطر؟ نعم، من استقاء عمدا فهو مفطر، لكن لو استقاء بلا عمد فلا يفطر. رجل دخل شيء غريب في جوفه وهو لا يدري رغما عنه كذبابة ونحوه، هل يعد هذا مفطرا؟ لا يعد مفطرا طالما أنه ليس بإرادته. بلع النخامة في أثناء الصيام لا يفسد طالما أنه من الفم أو من الجسم الداخلي إلا نفس الجسم، الريق، النخامة إلى غيره، هذا لا يضر، لأن بعض الناس تلاقي في رمضان طول ما ماشي كل ما جمعوا شوية مية تلاقي واحد من شيء طريف. كنت في مرة مسافر إلى الأهل في رمضان الماضي، فكان طبعا يعني الطريق عندنا بعد الجيزة بمسافة، فرجل كان راكب أمام كبير جدا، فشوية بلغم في صدره كده جمعهم ومش لاقي يحطهم فين، فراح ضارب يمين، الحمد لله ما جوش فيه، جو مع الراجل اللي جنبي، فراح مدهم له في وشه، فبعدين بص له الراجل اتغرى خالص، فقال له معلش، قال له بس أرجوك ما تعملهاش تاني، أنا موافق المرة دي بس ما تعملهاش مرة أخرى. فطول ما هو ماشي بقى طبعا يظن ان الريق يفطر، فكل شوية وحاول ينشف، ما ينفع، حتى لو ركزوا معي اثر الوضوء بقي في جوف فمك ابلعه عادي، اتوضيت وخلاص وانتهى ومضمضت وانتهينا، حس ان ريقك في بلل ما هوش برضه تفتفه. وضعت اخوانا يعني من شد شدد الله عليه، ولن يشاد الدين احدا الا غلبه، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فلذلك الانسان يحاول ان يكون هين سمح. رجل قبل زوجته وهو صائم ماذا عليه؟ لا عليه شيء، بس المهم انه يملك اراده يعني لا تعدى القبلة. رجل راى زوجته فامذى هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء الا اذا وقع امناء، امنى والوسائل الغليظ هذا، فهذا يلزمه قضاء اليوم، وبعض العقلاء يلزمه، لكن الراجح انه يلزمه قضاء هذا اليوم. اما الفدية المغلظة للمشهر المتابعين فلا تكون الا عند الوطن، تكون في جماع، اما خلاف هذا فلا يلزم الا قضاء اليوم على الراجح من اقوال اهل العلم. يقول الاخ سأل صمت في كفر الشيخ ثم ذهبت الى القاهرة مع من افطر، تفطر في البلد اللي انت فيها، لو صمت هنا في القاهرة وذهبت الى السعودية تفطر مع السعودية، وهكذا في البلد التي أنت ذهب إليها تفطر فيها أو تصوم تبعها. عندنا في المساجد في قيام الليل يصلون الوتر بثلاث ركعات بتشهدين، ماذا أفعل؟ هذا لا يجوز، ولكن تتابعه، والأولى أن الوتر تصلي في بيتك إذا كان بهذه الصورة. ما معنى تناول الطعام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ ولا يجوز تناول الطعام بعد أذان الفجر مباشرة. بالنسبة للخيط الأبيض اللي هم سواد الليل وبيض النهار كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن حاتم أنه كان يأتي بعقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فكان يحاول أن يفرق بينهما تحت وسادته، فإذا رأهما تبين الاختلاف أقلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إنما هما سواد الليل وبياض النهار. فلذلك المقصود بالسواد يعني إذا ظهر النهار، وطبعا معلوم أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. بالنسبة للفجر الكاذب ودي مهمة جدا، يقوم طولي يعني من الشرق هكذا إلى الغرب طولي، أما الفجر الصادق فهو مستعرض بعرض الأفق كله ويبدأ يطلع. الفجر الكاذب طوله ثم يعقبه ظلمة. أما الفجر الصادق فيزيد انتشارا في الأفق، وهذا الذي به يبدأ الإنسان يقلع. أما بالنسبة لتناول الطعام بعد الأذان مباشرة، أنا أرى أن الإنسان يتورع، لكن لو في فمك لؤم أو شيء ما في مشكلة، لأنه الأذان مش يعني كما يقول ساعة الصفر أو الفيصل الحازم، لا أبدا. يعني هذا أذان يقول لك إن الفجر خلاص، لكن لو في فمك شيء أو طعام أو ماء أو غيره، فإذا كان أحدكم على طعامه أو في فمه شيء فليأكل. يقول: ما أفضل كتب الفقه؟ أفضل كتب الفقه كتب كثيرة، وأفضل كتب الفقه كتب السنن، البخاري ومسلم وأبو داود، وهذا طبعا اللي هو عاوز يعني يبقى فقيه بجد. والكتب المبسطة، أبسط كتاب فقه هو كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام. يقول: أيهما أفضل في أيام الاعتكاف، قراءة القرآن وتلاوته على طريقة الختم أم مراجعته وحفظه حسب حالتك؟ ودايما يا أخوانا أوصي إخواني في أي عبادة، ما هو الأسلم والأرجح لقلبك؟ إيه اللي ينشط قلبك؟ افعله، لكن لا وفق هواك. يعني بعض الإخوة تجد عنده ذبذبة، بمعنى مذبذب مش مستقر، فمش عارف يعمل ايه بالظبط، فأي حاجة مجرد تضيع وقته خلاص وانتهى. لكن ما الذي يصلح قلبك؟ هل انك تختم القرآن وتعيد وتزيد، ام هل تراجع ما حفظ، ام هل تصلي به تقرأه بصوت؟ فما هو الأسلم لقلبك فابدأ به وانشغل به، هذا هو الأصل. وكذلك في أي عبادة من العبادات، يعني مع التزام الصحة. يعني مثلا بعض الإخوة في بعض دروس العلم بيزوغ منها. طب بيزوغ ليه؟ يقول لي أصل أنا عاوز أراجع شوية قرآن. يفضل طول النهار رايح جاي زي مشكاح، وما يحللوش المراجعة القرآن لوقت الدرس. قد يكون طبعا الدرس ممل، مثلا درس مصطلح، درس مش عارف ايه، درس ايه. ولذلك بنصح طالب العلم ان يحط نفسه على الابواب، والكلام ده بقوله كتير في المحاضرات، قف على الباب، ومن اكثر الطرق يوشك ان يفتح ايه له. مش فاهم حاجه يفضل اقعد تطفل على بتوع المصطلح وبتوع الفقه وبتوع الحاجات الناشفه دي، افضل تطفل وحط نفسك، هتلاقي نفسك الباب اتفتح لك، حتى لو وارد ليك برضه هيتفتح لك. لكن انك مجرد لقيت الباب مقفول مع السلامه. وذلك يذكر ان سيبويه امام النحو، الرجل ده كان اعجمي، حاول يتعلم النحو، وراح عند شيخ لقى نفسه مش عارف فاشل، الشيخ الثاني لقى نفسه فاشل، كل ما اروح عند شيخ مش عارف يتعلم النحو ده خالص. فعقد العزم انه لا يمكن يتعلم النحو، مش عاوز نحو، اعمله النحو ده هو فارسي وبتاع مش مشكله. فقيل استرخى يوما فراى بجوار صخره كده، فراى نمله، والنملة دي عاوزة تطلع فوق الصخر، ومنظر بديع بقى، عمال يشوف تطلع النملة 2 سنتي تروح واقعة والصخرة ملساء، تطلع 5 سنتي تروح نازلة واقعة. فضل طول النهار قاعد من الصبح لغاية قبل الظهر، والنملة دي عمالة خلاص هناك وتنزل على ظهرها وتطلع تاني، تنزل وتطلع تاني. الأم الشاهد انها فضلت لغاية ما طلعت فوق الصخر، لا نفسه بقى ايه ده نملة، قال ارجع للنحو تاني. رجع للنحو تاني، اصبح امام النحو، له كتاب اسمه ايه حد يعرفه؟ الكتاب، يعني خلى كتابه كده علم، الكتاب في النحو لسيبويه، اعلم اهل زمانه. فلذلك الانسان لا ينهزم، وانا هرى هذه حقيقة، الانسان اللي بينهزم لن يستمر. حاول تطفل على اي شيء، تهاجم، قم الليل، واحد بيقول لي بقوم الليل وبس قلبي ميت، هيحيا ان شاء الله، قم تطفل، صلي 2 4 6 8 اي حاجه، صلي، اقرا القران، ولا لنفسك مش عارف تستلذ، مع الوقت هتستلذ. لكن مجرد انك ترى باب مغلق تقول له السلام عليكم، ما انت تلاقي بابه كله مغلق، هتخش للصلاه لنفسك مسدوده. فلذلك ننصح الاخوه انهم يحاولوا ايه الاصلح للقلب، ويسالوا ايه الاصلح لقلبي، الاسلم لقلبي ايه، علشان اقدر اواصل. لان بقول لكم مثلا رمضان مقبل، بمعنى ان لو رمضان خرج وما عملتش لقلبك عمره زي عمره العربيه دي، هتلاقي قلبك زي العربيه اللي عملت شش، تلاقي الموتور في حته والعجل في حته ومش عارفين والدركسون بيطير منك. لكن اعمل لها عمره في رمضان تجد تقدر تواصل لرمضان اللي جاي، هو ده الاصل. يقول: شاب في بدايه بلوغه مارس العاده السريه في رمضان، وذلك في شهر في شهور كثيره دون علم انها تفطر، فما عليه؟ هل عليه قضاء هذه الايام مع العلم؟ أنه لم يعرف عددها. يعني أنا نصيحتي لهذا الشاب يتقي الله عز وجل ويبدأ من الآن الرجولة والجد مع الله عز وجل وينسى اللي فات ويصوم صيام صحيح، وإذا روده الشيطان يتقي الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل يراه. لو أكل أو شرب ناسيا هل يفطر؟ لا يفطر، إنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجل وقع على امرأة في نهار رمضان فجمعها، ما هي كفارته؟ وهل الكفارة عليه أو على المرأة أم عليهما؟ إذا وقع على امرأة في نهار رمضان وحدث وقع حقيقي فهذه كفارتها مغلظة، يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما بفطر إلا إذا صادف أحد العيدين، يفضل اللي هم شهرين 60 أو 29 يوم مستمرين أو 28 يوم حسب الشهور مستمر لا ينقطع أبدا. وبعض العلماء قالوا يكون على الرجل وعلى المرأة إذا طاوعته المرأة، يعني لو المرأة وافقت إن هو يطاها في رمضان تصوم أيضا، ولكن الراجح الصيام على الرجل والله أعلم. من كان عليه قضاء من رمضان هل يجب على الفور أم يجوز تأخيره؟ الأصل في العبادة على الفور ما لم يكن حائل. طب عائشة رضي الله عنها لما كانت تؤخر قضاء رمضان؟ قالت لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم مني، كان في عبادة جليلة قرب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته ويعني أن تكون منه قريبة رضي الله عنها. هل يصح صيام 6 أيام من شوال إذا كان عليه قضاء من رمضان؟ الأصل قضاء رمضان ثم يتبعه بالنفل الـ6 من شوال، لأنك تدري ما يهجم عليك من أيام ممكن توفيك المنية وأنت منقص من رمضان، يبقى أنا عندي أيام من رمضان بعد رمضان مباشرة أقضيها. والقضاء البعض بيستنى 3 أيام العيد، العيد يوم واحد فقط، العيد يوم إيه؟ لكن تاني يوم العيد وثالث يوم العيد هذا ما يعني عندنا زيادة كزيادة خير، فمن تاني يوم يبدأ يصوم اللي هو القضاء أو تصوم المرأة، ثم بعد ذلك تتبعها بالنفل اللي هو 6 من شوال. الاغتسال للجنابة بعد طلوع الفجر للصائم ما حكمه؟ طبعا إذا كانت الجنابة من الليل فالصيام صحيح ويجوز الغسل بعد طلوع الفجر جائز. في من احتلم في نهار رمضان، إذا احتلم بلا يعني طوع منه يعني وهو نائم يغتسل ولا شيء ويتم صومه، ما حكم السباحة في البرك أو البحر في نهار رمضان؟ جائز حتى لو دخل شيء إلى الجوف رغما عنه فلا حرج إن شاء الله. في التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟ لا يفسد، بس بشرط لا يدخل شيء إلى الجوف. سائق سيارة مسافر دائما ماذا يفعل؟ هل يفطر دائما؟ وكذلك الذين يسافرون في البحر بالشهور الطويلة. طبعا اللي هو حكم هذا المسافر، طبعا السفر طويل ويشق عليه يفطر، لكن يعني أظن في فتوى للشيخ صلاح بن عثيمين رحمه الله بهذا المعنى أنه قال لا أصل أنه يجيز له الفطر على الدوام، طبعا واحد شاب فتي عافي وطول عمره بقى بيسافر وهيفطر على طول لا نجيز له هذا، فلابد أن نجعل لنفسه إيه مخرج. وضحت الصورة؟ يعني الجواب عليها مبهم، فلابد أن يصوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ما معناه؟ الحاجم اللي هو بيحجم، والمحجوم اللي وقعت عليه الإيه؟ الحجامة. والحديث حسن، وفي حديث ابن عباس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فبعض العلماء قال في تعارض والبعض قال هذا ناسخ، وطبعا أمر الناسخ صعب، لأن لو كل أحد وجد اختلافا بين حديثين وادعى النسخ لأفسد الشريعة، لكن الأصل التوفيق، الأصل الإيه؟ التوفيق. فهنا أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتجم وهو صائم، قد يكون لعلة إن الدم هج عليه ففي اضطرار، أو قد يكون في صيام نفل أو غيره، فيبقى الأصل على ما هو عليه بأنه لا يجوز الاحتجام في رمضان ولا أن تحجم في رمضان، لأنك بتعين على الإيه؟ على الفطر. يقول أريد أن أعرف ما الحكم في قوم يصومون رمضان 30 يوما باستمرار، وكذلك ما الحكم في صيام رمضان 28 يوم؟ رمضان 30 يوم في باستمرار هذه بدعة وهذا حرام، يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية نعد الشهر هكذا هكذا هكذا، ورح أثنى صباع، يبقى شهر كام؟ لا الأصل، لكن 30 لا. أما 28 ففي نقص، فيعوضه إذا كان خطأ في رؤية الإيه؟ الهلال بعد يوم العيد. هل للصوم فائدة اجتماعية؟
يعني فائدة اجتماعية دي حاجة يعني يقصد مثلا يعني إيه؟ لم الشمل وال...
الأصل بالصيام إنه عبادة، عبادة. وطبعا أي طاعة وأي قربة وأي عبادة بتجمع الشمل. يعني انت لما مثلا هتلاقي نفسك بتصلي التراويح وتلاقي معاك مثلا 50-60-70 اخ كده حواليك وناس طيبين وعمالين تصلوا والامام عمال يترنم بالقران وفي تذكره وفي مش عارف ايه وقاعد في المسجد، بيبقى فيه ايه، ترابط ولا مش ترابط؟ في ترابط. تلاقي مثلا الاعتكاف، قاعد في اعتكاف وقاعد مع اخوه ليل نهار وتلاقي في جو جميل، هذا بيحدث ايه؟ ترابط وتآلف. هذا المقصود. الله، ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره؟ ينوي، يبدأ ينوي ويتم الصيام، إلا إذا أكل أو شرب فإنه يصوم يكمل الصيام ويقضي هذا اليوم. هل يجوز دعوة غير المسلمين للإفطار في رمضان مع العلم أن غير المسلم غير محتاج ولا فقير؟ إذا كان بغرض الإسلام يجوز، لكن إذا كان بغرض الوحدة الاجتماعية وكلام ده طبعا لا يجوز. ما حكم من يشرب الخمر، الخمر في ليلة رمضان؟ ده مصيبة، هذه مصيبة كبيرة جدا، لكن لأن الخمر طبعا بلاء وكبيرة من الكبائر، وأيضا الخمر بيعطش إخوانا، ولذلك العلماء قالوا لو أن شخصا أوشك على الهلكة هيموت، فما كان أمامه إلا ميتة، قالوا إن لم يأكل منها يأثم. طيب إذا كان عطش فأمامه خمر يشرب ولا لا يشرب؟ قالوا لا يشرب، لأن الخمر لا تروي، الخمر بتروي لا تروي، لأنها تزيد إيه؟ الظمأ. لذلك أنتوا عارفين الخمر والعياذ بالله، طبعا ما شفتهاش والله أنا، بس بوصف على ما بيقولوا. الخمر عبارة عن يعني مادة كحولية، فيها كحول، مادة كحولية، الكحول ده بي بي بيهري المعدة، فذلك كل ما بيشرب بيحصل فيه ايه؟ طبعا هد لغشاء المعدة، فيزيد حرارة المعدة فتطلب ايه؟ ماء. وذلك تلاقي دايما اللي بيشرب خمر ما كانش يشرب على حاجة او مسلجة او غيره لسانه يلهث كالكلب والعياذ بالله، فلا يجوز طبعا. ما هو حكم من اكل اثناء اذان الفجر او بعده بقليل؟ يعني لا حرج بس لا يعيد. ما حكم الصيام من اكل مع اذان المغرب ولم ينتظر قول المؤذن؟ لا، لا يشترط، مجرد ان اذا ذهب النهار من هنا واقبل الليل من هنا فقد افطر الصائم، يعني مجرد سقوط القرص يبقى يبدا الانسان، فمجرد الاذان يبدا. يقول ما حكم الافطار على اعلان الراديو والتلفزيون؟ نعم، بس ما يأذنش يقول لك هنا القاهره وتروح مفطر، اقول لك هنا السعوديه وتروح جايب السعوديه وتروح فطر على السعوديه، المهم لو بلدك لا حرج. كفارة الاستمناء في نهار رمضان؟ لا كفارة إلا أن يتوب. قال بعض الناس هناك ذنوب لا تغتفر إلا أن يؤدي الإنسان العمرة، فلا هذا صحيح، وإذا كان ذلك فما هي الذنوب التي لا تغتفر إلا بالعمرة؟ هذا كلام لا يعلم، لكن معروف أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب كما تنفي النار خبث الذهب والفضة، يعني بتكفر جميع الذنوب والمعاصي، لكن ليس الكبائر إلا لمن أصر عليه، والله أعلم. أود أن أسأل بعض الأسئلة التي تعرض لها في نهار رمضان، هل تبطل الصيام أم لا؟ مثل بلع اللعاب والريق واستخدام السواك. لا يفطر، وبركز على الجزئية دي، يعني ريقك في بوقك تجمع، ما تروحش تفتف وتنشف ريقك أكثر، ابلع ريقك لا حرج. وكذلك بالنسبة للنخام، لو في نخام سقط لا حرج، واستعمال السواك الإنسان كان يستعمله في نهار رمضان من أوله إلى آخره. أيضا المضمضة، وانت بتتمضمض وبقي رطوبه لا حرج، ابلعها ما في مشكله، طالما انك يعني اخرجت ما في فمك من وضوء فلا حرج، لكن بقي رطوبه لا شيء. ايضا استخدام الفرشه والمعجون في نهار رمضان، بالنسبه للفرشه والمعجون اذا كان الامر لا يصل الى الفم لا حرج ايضا، لكن بعض المعجون بيكون نفاذ وشديد وممكن يصل الى الريق، طبعا هذا يفطر، لكن اذا كان استعمل المعجون في التنظيف من الخارج ويدخل هذا ويعقبه بماء يغسله فلا حرج، لان الماء في الفم لا يفطر. وكذلك الطيب والبخور، العطر وغيره لا يفطر، لان بعض الناس يتخيل ان ما يحطش عطر تلاقي ريحته تلاقي تشمها وزيت في الحر، صعب اقول لك، اصل بقول لك ما ينفعش، بيفطر الصيف، العطر لا يفطر. وكذلك البخور. هل يجوز للعامل الذي يعمل عمل شاق ان يفطر؟ وهل يجوز للمجاهدين في سبيل الله الذين يحاربون العدو الافطار في نهار رمضان؟ طبعا المجاهدين يجوز، اما العامل هنا فلا يجوز، الا ممكن يغير المهنه او يستريح. يقول نريد ان تذكر لنا بعض احوال السلف الصالح في رمضان وكيف كانوا يعيشون ويحيون رمضان وكذلك النساء. الكلام ده طبعا ده عاوز محاضرات لوحدها. فان شاء الله في دروس رمضان اللي هيصلي معانا نحاول نعمل تذكره كده, ونحاول ان شاء الله في رمضان نجعله شهر عباده, ونسال الله ان يجعل هذا المسجد مبارك حتى نحيي فيه شعيره الصيام كما صام السلف رضي الله عنهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.